بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بيكم. احنا ما زلنا بنبث الاجتماع بتاعنا من خلال التكنولوجيا الحديثه. كان مفروض النهارده اكون معاكم في كنيسه العذراء الفكريه، لكن للاسف احنا اضطرينا ان احنا ناجل لفتره تاني استئناف الاجتماعات والانشطه جوه الكنيسه، وهنكتفي بالقداسات والعشيات بالمعايير اللي احنا متفقين عليها، وبرضو الافراح والجنازات بنفس المعايير ونفس الاحتياطات والاجراءات الاحترازيه، نظرا لان الاصابات بدات تزيد تاني فحياتكم وصحتكم اهم. فانا بعتذر عن التراجع عن القرار ده، لكن صحتكم طبعا اهم. ان شاء الله قريب نقدر نيجي ونتقابل تاني ونفرح بيكم بدل الاجتماع اللي عن بعد ده. هقرا جزء من رسالة القديس بولس الرسول الى كنيسة الله التي في روميا، اصح 14 من اية 1 لاية 6. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عدم الازدراء بالآخرين، ده عنوان الموضوع. ومن هو ضعيف في الإيمان فاقبلوا لا لمحاكمة الأفكار. واحد يؤمن أن يأكل كل شيء، وأما الضعيف فيأكل بقولا. لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، ولا يدن من لا يأكل من يأكل، لأن الله قبله. من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. واحد يعتبر يوما دون يوم، وآخر يعتبر كل يوم، فليتيقن كل واحد في عقله. الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم. والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله. نعمة الله الآب تحل على رواحنا جميعا آمين. القديس بولس الرسول كان بيناقش خلاف بسيط بين المسيحيين اللي من أصل يهودي والمسيحيين اللي من أصل وثني. المسيحيين اللي من أصل يهودي قالوا أن لازم أي حد عشان يبقى مسيحي وجاي من خلفية تانية لازم يعدي على اليهود، لازم يتهود اولا، يلتزم باحكام الشريعة، يلتزم بالاعياد بالاصوام بالاكلات الطقسية بالسبت. وانما المسيحيين اللي من اصل وثني قالوا مفيش ضرورة لكده. وبالتالي تعقد مجمع اورشليم سنة 50 ميلادية عشان يناقش قضية التهود، وتحسم الامر في النهاية ان يبعتوا للمسيحيين من أصل وثني، وسماهم القديس يعقوب الراجعين إلى الله من الأمم. يعني هم أصلا كانوا في الله وخرجوا عنه، دلوقتي بيرجعوا الراجعين إلى الله أو الراجعون إلى الله من الأمم. قال يرسل إليهم أن يمتنوا عن المخنوق والدم والزنا وعبادة الأصنام. كل اتنين من دول مرتبطين ببعض. الحيوان اللي بيتخني بيبقى دمه جواه محتفظ بيه، والزنا وعبادة الأصنام الاتنين ليهم معنى واحد، هو ترك الإله إلى آلهة أخرى أو ترك الجسد لجسد آخر. وبعدين تعليمات الآباء الرسل رغم حسم موضوع التهود أن نبقي على بعض مما لليهود، لم يلغى بالكامل كل ما لليهود، ومنها مثلا تقديس السبت، فأبقت الكنيسة على السبت اليهودي مع الأحد المسيحي. واقتبست الكنيسة كتير جدا من لتورجيات العهد القديم. السيد المسيح نفسه سبح ما يسمى بالهليل العظيم ليلة ألامه، سبح مع تلاميذه قبل ما يخرج لجبل الزيتون. يقول الكتاب ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. بل إن الآباء الرسل نفسهم بدأوا خدمتهم جوه الهيكل، وعمل معجزات جوه الهيكل، وصلوا صلوات المزامير او الادبيه جوه الهيكل. وبعدين كان في حديث بيدور حوالين الطعام غير الطقسي، يعني ياكلوا ما يعني اطعمه زي الخنزير زي الجمل زي الوبر زي انواع من طيور الاحياء المائيه. ودي مشكله واجهت القديس بطرس الرسول لما كان بيستحي انه ياكل من الحاجات دي قدام ناس من اصل يهودي، لكن بيتباسط في وجود ناس من اصل وثني. قديس بولس الرسول يعني عاتبه وقال له يعني خليك صريح وخليك واضح ورد على الناس اللي بيعترضوا. ومع ذلك القديس بولس الرسول نفسه اضطر الى ان يأمر تيموساوس تلميذه بأن يختتن، لأن كان في ناس يهود موجودين في المنطقة اللي هم فيها ويعرفوا ان تيموساوس من اصل وثني. رغم ان القديس بولس الرسول نفسه قال لأنه في المسيح يسوع ليس الختان بشيء ولا القلف. واتهم القديس بولس الرسول نفسه في اورشليم مرة بعد كده انه جاب مجموعة من اليونانيين يعني الوثنيين ودخل بيهم الهيكل. ونعرف إرسالية السيد المسيح للأباء الرسل في لوقا 10 إنه قال لهم تجاوزوا موضوع الطعام الطقسي، قال لهم أية مدينة دخلتموها كلوا مما يقدم لكم. وكان بعتهم في الوقت ده إلى منطقة اسمها بيرية وأغلب سكانها وثنيين، فربما لم يقدموا لهم أكل، جايز الأكل ده ما يبقاش مستوفي الشروط الطقسية حسب طقس اليهود، قال لهم تجاوزوا عن ده. وطبعا لما بتتنازل وتنزل لمستوى الناس تعرف تاخدهم وتطلع. وده طبعا التدبير ده كان من اجل الكرازة نفسها خصوصا في البداية. قضية كمان ناقشها القديس بولس الرسول في كورنثوس وهي ما ذبح للأوثان. ناس كانوا بيتشككوا في اللحوم اللي بيبيعوها الجزارين ويلاقوا عليها اختام المعابد الوثنية، ذبايح بتتذبح في المعابد بمناسبة الاحتفالات طبعا تبقى كتيرة جدا فبيبيعوها لصالح المعبد، وكان بيبقى اللحوم طالعة من المعبد عليها اختام المعبد نفسه. فساعات واحد يتشكك لما يلاقي لحمة متعلقة عند الجزار وعليها ختم جوبيتر او باخس او عشتروت او ايا كان، فيعتقد ان ده ما ذبح للأوثان. قديس بولس الرسول قال لا، ده مجرد لحمة كاتب عليها يكتب اللي يكتبه، المهم انها لحمة سليمة. كل ما تجدوه في الملحمة كلوه غير فاحصين من اجل الضمير. انما ايه هو ما ذبح للأوثان وما يصحش ناكل منه؟ الولائم الطقسية الوثنية كان بيقدم فيها اكل وشرب لكن فيها عبادات وثنية في الوليمة نفسها. ومع ذلك قال لو في حد يعني مش قادر يتفهم ده فبلاش تاكله قدامه طالما مش فاهم، لألا يعصر، لألا الأخ الضعيف ده يهلك بسببك، يعني حطه في الاعتبار ضعف النفوس وصغيري النفوس. برضو الكنيسة واجهت في البداية مشكلة الدخلاء. الدخلاء دول اللي هو حد كان بيبقى وثني وعاوز يبقى يهودي فبيسموه دخيل، ويقعد نسله لثلاث أجيال اسمهم دخلاء ولا يقبل في الجماعة اليهودية كيهودي نقي مش دخيل يعني إلا في الجيل الرابع. دي برضو مشكلة واجهتها الكنيسة في البداية. قال إيه القديس بطرس فيه او القديس له في اعمال 10؟ واحد يؤمن ان ياكل كل شيء واما الضعيف فياكل بقولا. ده القديس بولس اللي قالها في كورنثوس الاولى 8 هو بيناقش من ذبح الاوثان. انما ربنا كان قال للقديس بطرس ما طهره الله لا تدنسه انت. ده في قصه كرنيليوس وايمان كرنيليوس، ولما لقى ملايه نازله من السماء ومعلقة ومربوطة من أربع أطراف عليها حيوانات وطيور كتير ويبدو منها أن في بعضها معتبر نجس، قوم اذبحه كله، انا ما اكلتش حاجه نجسه قبل كده. لا ما تهره، لا تنجسه او تدنسه انت. ومن يومها قديس بطرس الرسول ادرك ان الغرض مش موضوع الاكل وبس والملايه، ان الغرض هو عدم رفض الوثنيين وقبول الجميع، خصوصا القديس بطرس كان مؤتمع على انجيل الختان والقديس بولس على انجيل الغرله. الاكل لا ينجس، انما النجاسه تنبع من داخل الانسان نفسه، زي ما السيد المسيح قال في متى 15 ايه 11. بيقول قديس بولس الرسول: اما الضعيف فياكل بقولا. يعني عايز يحسم الموضوع بعيد عن صراع اللحوم، خوفا من ان تكون اللحوم محرمه او ذبحت في هياكل وثنيه، عشان ما يكسرش الناموس. ناموس منع اكل بعض اللحوم لبعض حيوانات واسماك وطيور، انما ما منعش البقول. ورغم التصرف ده في شيء من التزمت والتضييق، لكن برضه نقبله وما ندينوش. وفي العهد الجديد ما بقاش في حاجه نجسه وحاجه طاهره، حاجه ممنوعه وحاجه مسموح بيها. لكن اي حد ياكل اي حاجه لو يستسغها، الموضوع بقى يحكم الاستصاغه مش الحرام والحلال والطاهر والنجس. في اكلات بتاكلوها الناس يقرفوا منها جدا في اماكن تانية، وفي اكلات تقرفوا منها قوي الناس بيعتبروها اكلات غاليه ولذيذه ونادره. الآباء اتكلموا كتير عن تقوى الأكل والشرب والمرونة فيها وإخفاء التدبير. ونقرأ في تراث الآباء يقول: عملت في بعض القلال أغابي وتفسيرها المحبة، وتقال بلغة القبط فراشي، يعني بهجة كده وعزومة يعني، وتفسيرها الفرح. وجلسوا يأكلون، وكان بينهم أخ لا يأكل طبيخا ولحوم طبعا. فقال أحد الإخوة للخادم: إنها هنا أخا لا يأكل طبيخا قط، وهو يريد قليلا من الماء والملح. فرفع الخادم صوته ونادى خادم آخر وقال له: إن الأخ فلان لا يأكل طبيخا، فأحضر له قليلا من الماء والملح. فقام أحد الشيوخ عن المائدة وقال له: لقد كان خير لك لو جلست في قليتك وأكلت لحما، من أن تصدر عنك هذه الغضبة أو هذه اللفتة على رؤوس الملء هكذا. وفي أب اسمه أب رئيس قال: إنه جيد أن يأكل الإنسان لحما ويشرب خمرا، ولا يأكل لحوم الأخوة ويشرب دمائهم أو دماءهم بالوقيعة فيهم. أنا أقول عايز أقول شوية ملاحظات حوالين الموضوع ده، اللي هو موضوع لا تزدري بالآخرين. لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، ومن لا يأكل بمن يأكل، من يأكل أطعمة يزدري من يأكل أطعمة تانية والعكس. الموضوع مش بس متوقف على الأكل والشرب، برضو يمتد إلى دوائر تانية زي ما هذكر لكم. ممكن تلاقي واحد وقت الصوم مش صايم، وانت مش عارف هو فطر ليه. جايز مبتدئ، جايز مريض، جايز متفق مع اب اعترافه على تدبير معين. ربما واحد تاني مش صايم صوم انقطاع لسبب طارئ، بياخد ادوية مثلا. ما تدينوش، قول ربنا يساعد الكل. مش بس في موضوع الاكل، في كل حاجة تشوفها وجايز فكرك يتحرك لإدانة صاحبها. ربنا عاتب رؤساء اليهود عشان انتقدوا الشفاء اللي بيتم في الثبوت، وقالوا لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا، ده في يوحنا 7 آية 24. في تراث الآباء يقولوا ما كان في راهب ماشي باتجاه المدينة، شافوه ثلاثة، واحد قال ده رايح يصلي ويختلي، والتاني قال ده رايح يبيع عمل ايديه، والتالت قال ده رايح في مهمة خاصة. وكل واحد تصور هدف الراهب ده بحسب اللي جواه، يعني اسقط ما في داخله على الراهب نفسه. الراهب جايز كان يعمل حاجة من التلاتة او حاجة غير التلاتة. قديس بولس الرسول في الإطار ده يقول فيما أنت تدين غيرك تحكم على نفسك أنك تفعل تلك الأمور عينها. لما تقول فلان كذا يبقى أنت اللي كذا، فلان هيعمل يبقى أنت في نيتك أنك ممكن تعمل كده. وزمان كان يقولوا لنا كده في الرسومات اللي كنا بنرسمها زمان، لما حد يدين واحد وبيدينه بصابع وبيدين نفسه بثلاث صوابع، فيما يدين واحد بصابع بيدين نفسه ثلاث صوابع. أحد الآباء الشيوخ قال عود نفسك يا ابني عند كلامك عن الآخرين أن تقول أن هذا أخير مني وهذا أحرس مني وهذا أبر مني، على أن تقول ذلك بنية صادقة من كل قلبك، لأن ذلك يجعلك تنظر ذاتك تحت الخليقة كلها وحينئذ يسكن فيك روح الله. أما إن كنت تزدري بإخوتك وتحتقرهم وتعد نفسك شيئا وتستكبر، فإن نعمة الله تبعد عنك وتسلم إلى دنس الجسد الذي يقصي قلبك مثل الحجر. قول كلهم أحسن مني، كلهم أفضل مني، ده أنا أشر منهم بس ربنا ستر عليا. وصية سلمناها من الآباء مبكرا جدا، يا من تظن أنك قائم احذر لألا تسقط. أحد الآباء قال إياك أن تقول في قلبك من جهة إنسان ما أنك أحرس منه أو أكثر منه معرفة أو أبر منه، بل اخضع لنعمة الله ولروح الحكمة والحب الذي ليس فيه غش، لألا تنطفئ بالعظمة وبالكبرياء يعني وتضيع تعبك، لأنه مكتوب يا من تظن أنك قائم احذر لألا تسقط. وأحد الآباء قال لا يوجد أفضل من هذه الوصية، قالوا له إيه هي؟ قال لا تزدري بأحد من الإخوة، هو ذا قد كتب توبيخا توبخ قريبك ولا تأخذ بسببه خطية. فإن علمت أن أخاك مخطئ ولم تخبره بغلطته وثبت فيه يموت بخطيئته، ما أجود التوبيخ لا سيما إذا كان بمحبة واتضاع لا بمعايرة وازدراء. يعني ما فيش ما يمنع أنك تعاتب حد أو تنبه حد بس باتضاع، وعلى فكرة لما تنبه حد باتضاع بيقبل منك، لما تعاتب حد بالتضاع بيقبل منك، لما تنصح حد بالتضاع يقبل منك. كلنا تحت الضعف، واللي متهاون النهاردة ممكن بكرة يبقى كويس ويتوب، وممكن حد يبقى نشيط النهاردة ويتراجع بكرة، والعبرة بالنهاية. وكتير من القديسين تابوا في نهاية حياتهم، وكتير من القديسين اتعرض للخطر في نهاية حياته، وكتير من اللي بنعتبرهم عمالقة كادوا انهم يهلكوا في اخر حياتهم لولا تحمل ربنا. قيل عن الانبا يحنس القصير انه اذا ابصر انسانا اخطأ فكان يبكي بكاء شديدا ويقول ان هذا اخطأ اليوم وربما يتوب غدا، اما انا فاني اخطئ غدا وربما لا أعطى مهلة لكي أتوب. ويكمل يقول قديس يوحنس القصير هكذا يجب أن نفكر ولا ندين أحدا. وأنبا شعل أسقيط يقول إذا أبصرت إنسانا قد أخطأ فلا تحتقره ولا تزدري به لألا تقع أنت في أيدي أعدائك. طب أنتوا تعرفوا أن في ناس بيمعنوا في إخفاء التدبير الروحي، يبذل جهد عشان محدش يعرف هو بيعمل ايه حتى لو احتقروه. ده كان مكتوب عن الاب اولوجيوس انه كان ناسك عظيم، وقام راح لشيخ عظيم اسمه انبا يوسف عشان ياخد منه تدبير اعلى من اللي هو بيعمله، كان زي اب اعترافه او مدبره الروحي. انما لما راح عنده وهو يظن انه اكثر نسكا منه واكثر تضييقا على نفسه، لقى بياكل وبيشرب وبشكل طبيعي جدا وما اتكلمش في كلام روحي ولا حاجه خالص، ولا صلاه ولا صوم ولا حاجه. وبعدين سابوه مشوا، وبتدبير من الله هبت عاصفه والدنيا ضلمت فما قدروش يكملوا، فرجعوا لقلايه الانبا يوسف مره تانية، وهم على الباب سمعوه بيصلي وبيبكي وبيسبح. خبطوا ودخلوا، كانوا عطشانين، لما جم يشربوا لقى الميه ميه مالحه، فقالوا له ايه ده يا ابانا الميه مالحه؟ قال ده اكيد غلطوا، بيحاول يخبي يعني. قال له من فضلك قول لي بس انت اخفيت تدبيرك ليه؟ وليه اتصرفت بالطريقه دي؟ قال له ذلك الماء اللي هو النقي العذب اعددناه للمحبه، وهذا الماء الذي نشربه دائما. وبعدين نصح الاب يوسف الاب اولوجوس وقال له خلي عملك مخفي دائما. فقال الاب اولوجوس بالحقيقه ان هذا هو العمل، هو ده اللي المفروض نعمله. برضو لازم اقول لكم ان في المقابل بلاش حد يعصر بسببك، حاول ما تعسرش حد، يعني مش كل مره يبقى فيه فرصه انك تشرح له انك قاصد تعمل كده، وربما يثبت عنده الانطباع انك متهاون وانك يعني متكاسل، وجايز ده ياثر فيه سلبا. مهما كنت على حق راعي مشاعر الاخرين، وده اللي كان دايما الاباء يرددوه يقولوا لئلا نعثر الاخوه. ما كانش الاباء بيعملوا حاجه غلط، انما كانوا بيراعوا نفوس الضعفاء، زي ما القديس بولس الرسول قال في كورنثوس الاولى 8 لئلا يهلك الاخ الضعيف بسببك. حسن النية كافي بينك وبين ربنا بس، لكن مش كافي بينك وبين الناس. الناس يحبوا يشوفوا المظهر والمنطق والتعبير، ما يكفيش انك تقول لإنسان انا بحبك من كل قلب، لازم يحس بالمحبة دي، تتوقعش انه يصدقك. انما يصدق لما يشوف ما يدل منك على صدق قولك. يعني لما بعض الأزواج بيتوقفوا آسف عن التعبير عن محبتهم للطرف الثاني، ده بيسبب أزمة وبيشكك الطرف الثاني في مصداقية الأولاني. برضو مش عايزك تحتقر حد مهما ظهر إنه بسيط أو ساذج. مفيش إنسان بدون مواهب، ومفيش إنسان عنده كل المواهب. ربنا خلق كل نوع من الناس، كل نوع من الكائنات، كل واحد له دور في الحياة. مش ممكن تستقيم الحياة إذا غاب نوع من أنواع دي. طب إيه رأيكم على سبيل المثال عامل النظافة اللي بنسميه الزبال أو جامع القمامة هو الأكثر نظافة بينا، لأن كل نظافتنا إحنا مسؤوليته هو، اللي هو الأنظف. اللي فيه كوباتور ما يحتقرش المتزوج، ولو في راهب ينصح انه ما يحتقرش اللي عايش في العالم. كل واحد له موهبته، كل واحد له رسالته. وفي السماء ان كانت هناك رتبة افضل ستكون لمن احب المسيح اكثر وعاش بالتقوى وغفر للاخرين. لكن ما فيش صف للربان وصف للكهنة وصف للاسقف وصف، ما فيش كده. لكن واحد الرهبنة خليته في درجة روحية كويسة، واحد الكهنوت خلاه في درجة روحية كويسة، واحد التكنيس خلاه في درجة روحية كويسة، واحد في أمانته وبيته خلاه في درجة روحية كويسة، وده اللي أهله رتبة كويسة في الملكوت. جاهد أكتر، اعمل أكتر، استثمر ظروفك في أنك تثمر أكتر. واللي فيكو غني ما يحتقرش الفقراء، زي ما قلت مفيش إنسان محروم من كل الميزات. حتى اللي بنعتبرهم معاقين قوته متركزة في حتة تانية، وعنده طاقة ذهنية وطاقة جسدية وطاقة نفسية، طاقات الثلاثة دول متجهين اتجاه معين، جايز متوزعين عندك بشكل طبيعي. عنده هو عشان عنده مشكلة جسدية أو ذهنية فمتركزين في اتجاه معين. واللي فيكو جميلة ما تحتقرش الأخريات، في ميزات أخرى تقابل الجمال الجسدي. واللي فيكو عالم ما يحتقرش البسطاء، ساعات البسطاء بيبقوا أكثر تأثيرا في العالم من العلماء، وربنا اختار الضعفاء والجهلاء ليغزي بهم الحكماء والأقوياء لساعات تحس ان خريج بعض الكليات يحتقروا خريج كليات تانية، او ساعات يحتقروا اسمائها، واللي درسوا في جامعات انترناشونال يعايروا اللي بتوع الجامعات الحكومية يفتخروا عليهم، واللي درسوا في مصر غير اللي درسوا في الخارج، واللي بيسفروا اولادهم يدرسوا بره دلوقتي وييجوا، يعني هم مش عايشين بره، دول عايشين في مصر، يبعت ابني يدرس في بلد تاني عشان يقول ان ابني درس في الدولة الفلانية او في الجامعة الفلانية. واللي يشتري السلعة بسعر اعلى عشان يتفاخر على الاخرين ودي مدفوع فيها كذا، واللي بيفتخر بالعربية بتاعته على اخرين رغم انه مش محتاج الامكانيات الجبارة دي، واللي بيتسابق على السكن في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة، واللي بيختار يعيش في فيلل بمواصفات خاصة. وأكتر من كده الطبقية اللي بنشوفها في الأفراح، والطبقية اللي بنشوفها في الجنازات، والطبقية اللي بنشوفها في الصناديق، والطبقية اللي بنشوفها في المدافن، شراء المدافن وإعدادها، واختيار الكنائس عشان يعملوا فيها اكليل او خطوبة، عشان بس يقولوا انا عملت الجواز بتاع او اكليلي في المكان الفلاني. يعني طبقية وكبرية حتى في المدافن وحتى في الصناديق. لما اتكلم القديس بولس الرسول عن الإدانة اخذ صورة من صور المجتمع وشرح عليها او طبق عليها. الناس كانوا بيمتلكوا عبيد زمان حتى المسيحيين، فبيقول لو واحد شاف عبد لسيد آخر بيغلط ما ينتقدوش، هو ماله، العبد ده يخص سيده وسيده هو حر، راضي عنه مش راضي عنه، يكافئه يعاقبه مالكش دعوة. قال لا يجوز ليك انك تدين عبد غيرك مولاه، هو معني بالأمر أكتر. والبشر عبيد الله الحي وحق الدينونة لله فقط. نرى ان ربنا عاتب شخص قائلا ان هذا الانسان اغتصب حق الدينونة مني، وقيل لي لا تدن انسان، قيل لي هو لا تدن انسان قبل ان يدينه الله. وبستان الربان في قصة عن اتنين اخوة كانوا ساكنين في مجمع، وكل واحد فيهم كان بيشوف نعمة على وش اخوه، فواحد منهم في يوم من الايام شاف حد تالت بياكل يوم الجمعة يعني قبل الساعة 3 يعني، فدانه قال له في هذا الوقت تأكل يوم الجمعة؟ فاخوه شافه ومش عليه النعمة اللي كان بيشوفها عليه كل يوم، فقال له تعالى يا فلان حصل حاجة معاك؟ قال له لا ليه؟ قال له النعمة اللي على وشك مش موجودة النهاردة، افتكر. قال له افتكرت ان انا ادنت واحد كان فاطر، نعم بالامس رأيت انسانا خارج الكنوبيوم مجمع يأكل مبكرا، فقلت له افي هذا الوقت تأكل يوم الجمعة؟ وقال له انت غلطت. فقعد صام لمدة اسبوعين وتوسل ربنا انه يسامح على ما حصل، فظهرت نعمة الله على الاخ فشكر الله كلاهما، الاثنين اللي عايشين مع بعض. وام بخوميوس اب الشركة يقول لا تحتقر انسانا من الناس ولا تدينه ولو رأيته ساقطا في الخطية، لأن الدينونة تأتي من تعاظم القلب، أما المتضع فإنه يعتبر كل الناس أفضل منه، فبأي حق تدين عبدا ليس لك؟ فإن سقط بربه وربه قادر أن يقيمه، نفس اللي قاله القديس بولس الرسول. نقطة تانية في الإطار ده عايز أركز عليها تاني، الناس اللي بيخفوا تدبيرهم تحكمش حسب الظاهر، فيما تظن أنه فلان متهاون جايز يكون جاد ونشيط إنما حريص ما حدش يشوفه أو حد يمدحه، وجايز بقى في الإطار نفسه يكون في حد عالم وحكيم إنما يتظاهر بالسذاجة زي مسالك القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك مع الرومان بسطاء في الإسقيط، وراهب قال له أنت المتأدب بالرومانية واليونانية تسأل هذا القبط البسيط عن الأفكار، قال له أما الرومانية فإني عارفها، وأما اليونانية فإني أتقنها، وأما ألف به في الفضيلة اللي عايشها القبطي ده لسه محتاج أتعلمها. وقيل عن الأنبا سلوانس أنه مرة أضافوا بعض الإخوة في دير ومعاه تلميذه زكريا، يعني الأب سلوانس كان مع زكريا واستضافوه في دير من الأديرة وخلوهم يأكلوا قبل ما يمشوا. وهم ماشيين التلميذ عطش وزكريا عطش وماشي مع أنبا سلوانس، فلما لقى مية حب يشرب الأب سلوانس منعه وقال له لم يأتي وقت الإفطار بعد. فالتلميذ قال له ألم نأكل قبل انصرافنا يا أبي؟ قال له الشيخ إنه لأجل المحبة أكلنا، والآن لا نحل قانوننا. في استنارة، يعني عشان يخفي تدبيره أكل لكن ملتزم بقانونه. افتكر مرة سألنا أحد كهنة البوذيين، قلنا لهم إزاي تعبدوا البقرة وإزاي تقدسوها وإزاي تعتبروها إله؟ فقال لا، ده احنا ما بنعبدش البقرة، ده احنا بنمجد الله من خلال المخلوقات دي، مخلوقات بسيطة ولطيفة وتدي أكتر ما تاخد، وبنعتبرها تجسيد لقوة الإله الخالق المعطي الخيرات. وقالوا انهم بيتبعوا مبدأ اسمه أهمسة. أهمسة هو مبدأ اللا عنف ضد جميع الكائنات الحية، وشايفين البقرة دي حاجة من ضمن الحاجات اللي تستحق التقدير وتمجيد ربنا عليها. القديس بولس الرسول لذلك يقول صرت لليهودي يهودي عشان أربح اليهود، وصرت اليوناني يوناني أربح يوناني، والذين تحت الناموس بلا ناموس لأربح الذين تحت الناموس، صرت للكل كل شيء عشان أربح على كل حال قوما. مش بيتلون، إنما يتفهم اليهودي لكي يستطيع أن يخدم اليهودي، يتفهم اليوناني لكي يستطيع أن يخدم اليوناني، يتفهم الذي بلا ناموس يربح اللي بلا ناموس. يعني لا تلون ولا تملق. والأباء اللي درسوا فلسفة في العصور الأولى خصوصا في عصر الرسل وعصر المدافعين كانوا أقدر أو أكثر قدرة على التعامل مع الفلاسفة الوثنيين، زي القديس أغسطينوس مثلا، ما أفادته دراسة الفلسفة جدا في خدمته. لما بقى أسقف إيبون أو هيبو لناحية الجزائر وكتب ما كتب وعلم بما علم وتلمذ ما استطاع من تلمذة، يعني ما تحتقرش ديانة أو عبادة أو ثقافة وإن كنت لن تنتهجها. أنت مش هتنتهج عبادة ولا ثقافة ولا ديانة، لكن ما تحتقرهاش، لأن احتقارك ليها هيمنعك أنك تكسب أتباعها ليك. مهم جدا تحترم فكره وتحترم مشاعره عشان تعرف تتكلم معه. احترم ملابس الناس، احترم مظهر الناس، احترم طريقة كلامهم، احترم قصات شعرهم، هم حرين. لما تسخر من اللبس ومن طريقة كلام ومن طريقة شعرهم تكسبهم ازاي؟ القديس بولس الرسول لما دخل أريوس باغوس لقى عنوان كده هيكل الإله المجهول، قال لهم أنا عارف الإله المجهول ده هو اللي جاي يكلمكم عنه، وما يزال الله بالنسبة لكثيرين هو الإله المجهول. يعني القديس بولس الرسول قال الكلام ده في القرن الأول، في القرن الرابع آخر الرابع يعني بعد 400 سنة تقريبا يعني أو ما يقرب، أنبا موسى الأسود حصل معه كده، قال له أيتها الشمس إن كنت أنت الإله عرفيني ذاتك، وإن لم تكوني أنت الإله فيا أيها الإله الحقيقي عرفني ذاتك. وأنبا إشعياء الإسقيط يقول إذا طغى أخوك، يعني اتغلب وغلط بجهله بسبب الهراطقة ثم رجع إلى الإيمان القويم فلا تحتقره، ان كان في نقاش فتره من الفترات يقبلوا الهراطقة ولا يقبلوا معموديتهم ولا يقبلوا اللي انكروا الايمان تحت ضغط التعذيب ولا لا. والكنيسه انتصرت في الاخر للناس، انتصرت للتائبين وقالت اللي هرتك ورجع واعتذر يقبل، ولو كان اتعمد معمودية من هرتوك تعاد معموديته، لكن معموديته سليمة وهرتك بقى معمودية لا تعاد معموديته. واللي تحت ضغط التعذيب أنكر يتحط عليه قانون كنسي ويقبل. ألا تحتقروا اللي رجع للإيمان، واحفظ نفسك من مجادلة المخالفين. يعني بيقول حاجتين مهمين، نمرة واحد ما تحتقرش حد غلط وتاب، جدف ورجع، هرتق وتراجع، لكن في نفس الوقت احفظ نفسك من مجادلة المخالفين بحجة انك تريد الدفاع عن الايمان، لألا يؤثر كلامهم فيك فتهلك. تضمنش، ربما لما تقرا علشان ترد عليهم انت نفسك تتأثر لما كنتش قوي. وان وجدت كتابا من كتلهم فلا تقرأ فيه لألا يمتلئ قلبك بسم الموت، بل تمسك بأمانتك كما أضاءت لك المعمودية. كن على حذر من تعليم الكذاب المضاد. ده أنبشايا بيقول المبتدئين في الإسقيط. ورد في سيرة القديس الأنبا بشوي أنه شاف راهب في مرة صايم لمدة يوم واحد وماشي متهالك، فتعجب لأنه كان صايم بقاله 21 يوم هو متماسك. فربنا قال له ما تتعجبش ولا تحتقره، لأنه لو أعطيت ليه النعمة اللي أعطيت ليه كان صام 21 يوم وأكتر. ربنا هيدين الناس حسب الطاقة البدنية اللي عندهم والذهنية والمالية والظروف اللي عاشوا فيها والثقافة اللي نشأوا فيها، وحتى الناس اللي كان ضميرهم هو القانون اللي ماشيين عليه، يعني هم ناموس لأنفسهم، ربنا هيعاملهم بالقانون ده ما عرفوش غيره. كمان عايزك تفكر ان اي موهبة عندك ربنا مصدرها، ده حياتك كلها هبة من ربنا، وربنا ممكن يسترد اللي ادهولك. اللي يفتخر بذكائه ممكن يفقده زي ما حصل مع ناس كتير وفي نماذج في المستشفيات النفسية والعقلية دلوقتي، واللي يفتخر بماله ممكن يفقده كله في يوم، واللي بيفتخر بالقوة البدنية ممكن يضعف، وده في أمثلة كتير جدا للي أنا قلته ده، واللي بيفتخر بمنصبه أكيد هيغادره مش هيقعد فيه على طول. قديس أنبا يوسف قال لا تحتقر أحدا من الأخوة ولا تدن أحدا من خليقة الله، وما استطعت أن تعملوا اعملوا ولكن ضع ذاتك فقط، يعني تضع وتحفظ على قدر قوتك وأنت تخلص. وأختم بالآية اللي وردت في سفر أعمال الرسل أصحاح 10 آية 28، أورد القديس لوقا عن القديس بطرس فقال لهم أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه، وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس. قول إلينا المجد دائما أبديا آمين.